أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. صدق الله العلي العظيم. أنزل الله تعالى الرسالات والكتب السماوية لهداية البشر إلى الحق، ولجمعهم على الخير والصلاح. لكن هناك مشكلة نابعة من طبيعة البشر، وهي مشكلة الاختلاف في فهم بعض جوانب الرسالة والكتاب السماوي. هذه المشكلة رافقت كل الأديان والرسالات، بل وكل المبادئ الوضعية أيضا. حينما تأتي الرسالة على يد النبي الذي يبتعثه الله سبحانه وتعالى، فإن النبي هو الذي يفسر كل جوانب هذه الرسالة وكل التفاصيل المرتبطة بها. أما حينما يغيب النبي، والنبي بشر وبالتالي لا بد من ارتحاله من هذه الحياة، إنك ميت وإنهم ميتون، بعد غياب النبي المؤسس الذي تأتي الرسالة على يده، أتباع النبي يحصل بينهم اختلاف في فهم بعض جوانب هذه الرسالة التي جاء بها النبي. من ناحية أخرى، الرسالة تتسع، رقعة الرسالة البشرية تتسع، وتصبح الرسالة ذات إمكانيات، يعني أتباع الرسالة يصلون إلى مغانم ومكاسب وإنجازات وانتصارات، وهم كبشر يحصل بينهم تنافس على المكاسب وعلى المغانم. هذا التنافس الذي يحصل بين أتباع الأنبياء حينما تتسع رقعة الرسالة وتتوفر الإمكانيات لأتباعها، قد يكون سببا من أسباب الاختلاف أيضا في داخل أتباع النبي. لهذين السببين ولأسباب أخرى، كل الأديان وكل الرسالات تعرضت لهذه الظاهرة، ظاهرة تشعب الرسالة إلى مذاهب، إلى مدارس، بسبب الاختلاف في فهم جوانب من تلك الرسالة. والآية الكريمة تشير إلى هذا الموضوع: ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق. الكتاب ما المقصود به هنا؟ هل هو القرآن أو التوراة والإنجيل؟ لأن ما قبل هذه الآية حديث عن أهل الكتاب، عن اليهود والنصارى، فهل المقصود الكتاب المعهود في الكلام الذي سبق الحديث عنه وهو التوراة والإنجيل، أو أن المقصود بالكتاب جنس الكتاب السماوي ولعله هو الأرجح، نزل الكتاب بالحق. الله هو الذي ينزل الرسالة، هو الذي ينزل الكتاب السماوي بالحق. وإن الذين اختلفوا في الكتاب، بعد نزول الكتاب يحصل اختلاف في الكتاب، هذا الاختلاف في الفهم الديني عادة لا يكون خلافا سهلا وقصيرا، وإنما هو خلاف يمتد ويستمر. ولذلك الآية الكريمة تقول وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق، يعني في نزاع في اختلاف بعيد. الاختلافات الدينية ليست من الاختلافات التي تسهل معالجتها وتجاوزها. لماذا؟ لأنها ترتبط بالحالة الداخلية، فكر الإنسان، روح الإنسان، تختلط بالمصالح الخارجية، وبالتالي يصبح الاختلاف اختلافا طويلا. وكما قلنا كل الأديان حصلت في هذه الحالة، هذه ظاهرة لازمت كل الأديان. ولذلك اليهودية عدة فرق، المسيحية عدة فرق، حتى الأديان المتأخرة البوذية أيضا أصبحت عدة فرق. ومن أحدث الديانات في العالم الديانة السيخية. السيخية ما صار لها 600 سنة، لأنها في القرن 15 ميلادي نشأت في الهند على يد مؤسسها ناناك، أراد يسوي ديانة حسب رأيه توصل بين الإسلام والهندوسية. في الهند هناك مسلمون هناك هندوس، هذا أراد يسوي شيء وسط حسب كلامه، فسوى الديانة السيخية، وهي من أحدث الديانة، حوالي 500-600 سنة، وأتباعها 13 مليون في الهند. لكن هذه الديانة مع حداثتها ومع قلة أتباعها الآن انقسمت إلى 5 طوائف، إلى 5 فرق. المبادئ الوضعية الماركسية الاشتراكية أيضا أصبحت عدة توجهات، الماركسية والشيوعية في الصين، غيرها كانت في الاتحاد السوفيتي. إذن هذه ظاهرة عامة، تعدد المذاهب، تعدد الفرق، تعدد المدارس والأفهام، حتى داخل المذهب الواحد غالب المذاهب أيضا داخل المذهب في فرق، بل حتى داخل المرجعيات. شوف مرجعية دينية لها رؤية لها مدرسة، إذا راح هذا المرجع أتباع ممكن يختلفوا، يصيروا فئتين 3 فئات أقل أكثر، يختلفون في فهمهم، يختلفون في توجهاتهم، هذه حالة طبيعية. ومن هنا نفهم الحديث الذي روته مصادر المسلمين، ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. طبعا هذا الحديث موجود في كتب السنة والشيعة، لكن في نقاش في سند الحديث، في نقاش في تطبيق متن الحديث، من قال إن اليهود 71 فرقة؟ من قال إن النصارى 72 فرقة؟ في الواقع الخارجي هذا غير متحقق بهذا الشكل. ومن قال إن المسلمين 73 فرقة؟ هل المقصود من الرقم فقط العدد الكثرة؟ وارد في كلام العرب 1000 مرة 100 مرة 70 مرة يقصد بها الكثرة يعني. وإذا كانت الكثرة شو هالتدرج؟ يعني اليهود 71، النصارى 72، المسلمين 73. على العموم بغض النظر، لكن هذا يدل على أن هناك فهم لهذه الظاهرة، أنها ظاهرة طبيعية لا يسلم منها دين من الأديان. طيب، ما دامت ظاهرة تعدد المذاهب في الدين في أي دين من الأديان ظاهرة طبيعية لا يمكن تجاوزها. لو أن أتباع دين، لو أن أمة من الأمم قالوا لا إحنا ما نبغى تتعدد المذاهب في ديننا، نبغى مذهب واحد بس في ديننا، لو قالوا هالشكل يحصل له مو على هوا. في أسباب طبيعية تنتج الاختلاف ناتجة نابعة من طبيعة الإنسان، من طبيعة البشر، فمو على هواك ما تريد اختلاف، اختلاف موجود شئت أم أبيت. لا يمكن تجاوز حصول اختلاف وتنوع في المذاهب والمدارس، لكن كيف يكون التعامل مع هذه الحالة؟ في بعض الأحيان هناك أناس متحجرون يرفضون الاعتراف بحالة التعدد وحالة التنوع، ويريدون قصر الناس على مذهبهم على رأيهم. طيب ما يقبلوا رأيك، ما يقبلوا مذهبك، شو تسوي لهم؟ تبيدهم؟ تقتلهم؟ شو تسوي لهم؟ هذا أمر واقع، تعدد المذاهب، تعدد المدارس أمر واقع في الأمم، في كل الديانات، في كل المبادئ. المسار العقلاني والمنطقي هو التعايش مع حالة التعدد، نتعايش، ظاهرة قائمة موجودة كما يتعايش البشر مع كثير من الظواهر والحقائق، هذه ظاهرة لا بد من التعايش معها، لا بد من التعايش مع هذه الظاهرة. ماذا يعني؟ يعني الاحترام المتبادل، الاحترام المتبادل والالتفاف حول المصالح المشتركة، في مصالح مشتركة لكل أمة لكل مجتمع يلتفون حول المصالح المشتركة، ويحترم بعضهم بعضا في الأشياء التي يختلفون فيها في تنوع وتعدد مذاهبهم وتوجهاتهم. هذا هو طريق العقل وهذا هو طريق المنطق، لكن مع الأسف الشديد هناك من لا يهتدي إلى هذا الطريق أو لا يريد السير في هذا الطريق. حدث في بداية الأسبوع المنصرم يوم الجمعة الماضي حدث هام على صعيد العلاقات الدينية والمذهبية، أردنا أن نسلط الأضواء عليه. هذا الحدث هو لقاء رأس الكنيسة المسيحية الشرقية الأرثوذكسية ورأس الكنيسة الغربية الرومانية الكاثوليكية، هذا من أبرز الافتراقات الموجودة في المسيحية أرثوذكس وكاثوليك. هذا الانفصال حصل بين الطرفين قبل 1000 سنة، سنة 1054 ميلادية حصل هذا الانقسام بين الكنيستين، الكنيسة الغربية كنيسة روما والتي أصبحت تسمى الكنيسة الكاثوليكية الغربية، وهذه معها العدد الأكبر من المسيحيين، 1,200,000,000 مسيحي يتبعون الكنيسة الغربية الكاثوليكية. في المقابل الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية هذه يتبعها حوالي 250,000,000، وهذه الكنيسة الأرثوذكسية لها أيضا عدة كنائس، أبرزها الكنيسة الموجودة في موسكو في روسيا يتبعها 165,000,000 شخص. الانفصال صار بين الكنيستين، بين الكاثوليك والأرثوذكس، سببه اختلاف عقدي، مختلفين في بعض القضايا العقدية، وأيضا تنافس على الزعامة. الكنيسة الشرقية لا تريد أن تخضع لهيمنة الكنيسة الغربية، بالعكس قلوا احنا الاصل المسيحية طلعت في الشرق، وهذول في الغرب الان هم يهيمنوا علينا باسم الكنيسة وباسم المسيحية، فهناك تنافس على الهيمنة، هناك تنافس على الزعامة، وايضا هناك اتهامات متبادلة بالتبشير، وخاصة الكنيسة الشرقية الأرثوذكسية تتهم الكنيسة الكاثوليكية بأنها تسعى للتبشير بين أتباعها وتحويل الناس من هذا المذهب إلى هذا المذهب. واشتدت الاتهامات بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، الأرثوذكس صار عندهم تحسس أن الكاثوليك مغتنمين هالفرصة وقاعدين يشتغلوا في جماعتنا يحولوهم إلى مذهبنا. أنت لما تشوف هالأسباب وتجي تطبقها على الاختلاف الموجود داخل المسلمين بين السنة والشيعة، شوف في تقارب في المسألة، نفس المشكلة اللي هناك هنا، نفس المشكلة، خلاف معتقدات، خلاف على الهيمنة، من هو الجهة اللي لازم تهيمن، خلاف على التبشير، كل طرف يقول أنت تبغى تأخذ من جماعتي تبشير في أوساط جماعتنا ومذهبنا. هؤلاء المسيحيون بين الكنيستين صح مختلفين، لكن توقفت بينهما حالة الاحترام، يعني تقول حرب باردة بيناتهم، مو صراع واحتراب عنيف بين الطرفين. كانت هناك مساعي أن يلتقي زعيماء الكنيستين، كل الجهود فشلت في الماضي، أخيرا في الجمعة الماضي، اليوم الجمعة الماضي حصل أول لقاء بعد 1000 سنة من الانفصال، وين التقوا في هافانا، وكتبت عنه وسائل الإعلام ولعلكم تابعتم البابا فرانسيس اللي هو بابا الكنيسة الكاثوليكية، قال التقينا أخيرا، نحن إخوة، واضح أنها إرادة الله. البطريرك كيريل اللي هو من الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية قال الأمور أوضح الآن، جلس الزعيمان الدينيان زعيماء الكنيستين لمدة 2 ساعة وخرج ببيان مشترك يبشران فيه بعلاقة جديدة أقرب للتعاون بين الكنيستين بين الطرفين. لاحظ طرف يشكل أكثرية 1.2 مليار، طرف يمثل بالكثير 250 مليون، طرف في الغرب، طرف في روسيا وأقرب إلى الشرق كنيسة الشرقية، واختلافات بيناتهم، لكن مع ذلك التقيا واتفقا، اتفقا على أمور ومن أبرزها أمران. الأمر الأول الوقوف أمام اضطهاد المسيحيين وخاصة في الشرق الأوسط، ما يحصل للمسيحيين في الشرق الأوسط من إبادة من تهجير بسبب التطرف الذي أخذ عنوان الإسلام، اتفقت الكنيستان أي أن تتعاونا في مواجهة هذه الحالة، يعني أكو خطر مهما كانت اختلافاتنا الماضية التاريخية والعقدية، ينبغي أن نتعاون في مواجهة هذا الخطر. وأيضا الأمر الثاني الذي أشاروا إليه كما أشارت وكالة الأنباء الكاثوليكية، أشارت إلى أنه في مقابل سيطرة الأخلاق الليبرالية في العالم على الكنيستين اللتين تؤمنان بالأخلاق التقليدية أن تتعاونا في مواجهة هذا التوجه الليبرالي الذي يسود العالم. لا نريد أن نتحدث عن تفاصيل الموضوع، لكن نريد أن نأخذ درسا مما حصل. هذا الاتفاق بين الكنيستين، بين رأسي الكنيستين، لم يكن ليحصل لولا وجود عوامل خلقت واقعا جديدا لقاصر تتويج للواقع القائم. أولا تحييد السياسة في تلك الدول عن المذهب. قامت دولة المواطنة تعامل مع الناس هناك على أساس مواطنيتهم وليس على أساس مذهبيتهم. هذا التحييد كان له دور كبير في تهيئة النفوس وتهيئة الأفكار للتلاقي. أما إذا كان هناك اختلاف مذهبي وهذا الاختلاف نازل على الأرض، تمييز بين أتباع المذاهب، دولة هنا تنحاز إلى هذا المذهب ودولة هناك تنحاز إلى مذهب آخر، وكل دولة تستفيد من اسم المذهب في صراعها وتنافسها مع الدولة الأخرى، هنا يكون التلاقي أصعب أو صعب. في الغرب بين الكنيستين ارتاحوا من هذه المسألة، دولة مواطنة، الدولة السياسة العامل السياسي أصبح عامل محايد إلى حد كبير. هذا أولا. ثانيا، تشربت تلك المجتمعات ثقافة التعايش والتسامح وحقوق الإنسان في مناهج التعليم، في الإعلام، في الوسائل المختلفة. الناس في تلك المجتمعات تشربوا ثقافة أخرى، ثقافة التسامح، ثقافة التعايش، ثقافة احترام حقوق الإنسان. هذه الثقافة لها دور كبير في تهيئة الأجواء لتجاوز الخلاف المذهبي بين أتباع الكنائس المسيحية. الأمر الثالث، واقعية الاهتمام بالمصالح الحاضرة. الشعوب هناك صارت تفكر في واقعها وفي مصالحها الحاضرة الواقعية، ولا تقبل أن تعيش أجواء الاحترابات التاريخية والخلافات التاريخية. حتى لو حاول أحد في الغرب في تلك المجتمعات أن يعيش الناس في الخلافات السابقة بين الكاثوليك والأرثوذكس، الناس صار عندهم وعي، صاروا ما يقبلوا، صاروا ما يرفضوا، وهذا تطور مهم. مشكلتنا احنا الشرقيين أن الناس لا زالوا يطربون ويتفاعلون مع هذه الحالة. أي واحد يجي يثير خلاف تراثي، خلاف عقدي، خلاف تاريخي بين هالمذهب وأهل هالمذهب، الأرضية ما جاهزة، الناس يطربوا يرتاحوا. إذا كان هناك خطابان، خطاب يتحدث للناس عن مصالحهم، عن واقعهم، التنمية، التعاون، التعايش، التعليم، البناء، وخطاب ثاني يجج عقديا، احنا مذهبنا حق، ذولاك مذهبهم باطل، ذولاك سووا، ذولاك فعلوا، الناس وين يروحوا؟ غالبا ويا هذا الخطاب الثاني. ليش؟ لان النفوس توجهات بهذا الاتجاه. المجتمعات هناك تجاوزت هالحالة. حتى لو ان احدا استخدم هذا الخطاب فإن الجمهور لا يقبل منه، الجمهور ينفض عنه، لأن الناس هناك يعيشون مصالحهم، مهتمين بمصالحهم القائمة الحاضرة. على ضوء ما حدث، هل لنا نحن كمسلمين أن نطمح، أن نحلم، أن نتمنى أن زعماء المذاهب، مراجع الشيعة، مراجع السنة بمختلف أقسامهم، كبار ينتقون، المراجع الكبار، العلماء الكبار، هل لنا أن نطمح في لقاءات تاريخية بين الزعماء الدينيين لمذاهبنا الإسلامية يجلسوا ويعترفون بالواقع؟ طيب 1000 سنة مرت وإحنا مختلفين سنة وشيعة، وكل واحد قال اللي عنده، وكل واحد جاب أدلته، لا السنة قدروا يغيروا الشيعة، ولا الشيعة قدروا يغيروا السنة، ولا هالطرف يقدر يبيد هالطرف، ولا هالطرف يقدر يبيد هذا الطرف. طيب إلى متى هذا الصراع؟ أوطاننا خربت، مصالحنا راحت، أعداءنا يشمتون بنا، إلى متى نبقى ونحن نختلف ونحترب؟ وفي الواقع هناك جهات أخرى باسم الدين هذا الزعيم الديني السني أو الزعيم الديني الشيعي أو أي مذهب من المذاهب في كثير من الأحيان هو مجرد عنوان، هو مجرد اسم. في ناس عندهم مصالح هم اللي يتحركوا على الأرض وهم يحتربون بهذه الأسماء. إننا نأمل أن يتحقق ذلك، لكن المشكلة أننا نأمل في نفوسنا، وقد نفكر لما نقعد، كثير من الناس لما يقعدوا في المجالس يا ليت يتحدوا المسلمين، يا ليت يتجاوزوا الواقع، لكن لو فتش الواحد منا في مشاعره، في سلوكه، في تصرفاته وممارساته، هل هي تخدم فعلا هذا الأمل أو تعوق هذا الأمل؟ نقعد في المجلس نقول إن شاء الله نتحد، بعد شوية وإذا تشوف كل واحد يلعن الثاني وإذا كل واحد يطب في الثاني، توك تقول إن شاء الله نتحد، توك تقول مثلا المسلمين يتجاوزوا هالحالة، مما يدل على أن القضية بعد لم تتحول إلى قناعة داخلية حقيقية في النفوس. وإلى أن تتحول إلى قناعة حقيقية ستبقى أوطاننا، أمتنا، مجتمعاتنا تنجس، ونبقى نعاني هذه الآلام وهذه المتاعب. إن كل واحد منا عليه أن يفحص نفسه، أن يفتش في أفكاره، في أحاسيسه، في مشاعره، في سلوكه، هل هو بالفعل يتمنى تجاوز هذه الحالة؟ فليبدأ بنفسه ويهيئ نفسه لتقبل هذه الحالة. إننا نأمل أن هذه الشدة والمحنة التي تعيشها الأمة أنها تؤدي إلى الانفراج إن شاء الله. لقد وصلت الأمور إلى حدها، فهل نتفائل أنها ستنتهي إلى ضدها؟ الأزمة اشتدت، هل نأمل أنها تنفرج؟ هذا ما نأمل وندعو الله سبحانه وتعالى أن يحققه. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم وحد صفوفنا، اجمع كلمتنا، آمنا في أوطاننا. اللهم اشف مرضانا، فرج عن مكروبينا، فك أسرانا، وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.